أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. صدق الله العلي العظيم. الطريقة هي منهج الله سبحانه وتعالى، الطريق الذي عبده الله بتشريعه من أجل أن يسير الناس عليه في الحياة. هذا الطريق أو هذه الطريقة تنسجم مع فطرة الإنسان وتلبي حاجات الإنسان، وأيضا فإن المشرع وهو الله سبحانه وتعالى خبير بالإنسان وبحاجاته، وخبير بأوضاعه وظروفه. من هنا فإنه حينما يشرع تشريعا لا بد وأن يكون ذلك التشريع هو الأصلح للإنسان. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله هو الذي يعلم. أي جهاز من الأجهزة فإن الشركة التي تصنعه هي الأعرف به، ولذلك هي الأقدر على صيانته، وهي الأقدر على وضع تعاليم الاستفادة منه وتشغيله. الله تعالى هو الذي خلق الإنسان وخلق الحياة، فهو الأعرف بظروف الإنسان. من هنا شرع الله تعالى شريعة، نهج منهاجا، وضع طريقة حتى يسير عليها الإنسان. ولكن مشكلة الإنسان أنه يعدل عن منهج الله وعن سبيل الله إلى الطرق الأخرى الملتوية والمنحرفة، وفي بعض الأحيان حتى الناس المتدينون يضيفون من أعرافهم، من تقاليدهم، من عاداتهم، يضيفون أشياء إلى الدين أو يستبدلون بتعاليم الدين بعض العادات والتقاليد، وبالتالي لا يجنون الثمار التي وعدهم الله تعالى بها حينما يطبقون شريعته. يقول تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة، لو مشوا على الطريق الذي شرعه الله لهم لأسقيناهم ماء غدقا. ماء غدق يعني ماء كثير، وهو تعبير عن الخصب وعن الرخاء وعن الرفاه والنمو. أن الناس إذا مشوا على منهج الله تصير حياتهم فيها خصوبة، فيها نماء، فيها بركة، فيها خير. ولكنهم إذا انحرفوا عن منهج الله تصيبهم مختلف المشاكل والعقبات والتحديات. من المفردات الأساسية في منهج الله والتي لو التزم الناس بها لكانت حياتهم أفضل ما يرتبط بتعاليم الزواج. الزواج حاجة ملحة للإنسان في كل عصر وفي كل ظرف، ولكنه في هذا العصر بالذات أكثر إلحاحا وأكثر ضرورة. لماذا؟ لأن هناك مطلبين رئيسيين للإنسان في الزواج. المطلب الأول إشباع غريزته الجنسية، والمطلب الثاني توفير الاستقرار والطمأنينة النفسية. الإنسان في كل عصر له هاتان الحاجتان بشكل رئيسي، لكن في هالعصر الحاجتان أشد إلحاحا. الناحية الجنسية، ما مر على الإنسان عصر من العصور واجه فيه تحريض وإثارة للشهوة والغريزة كما يعيش الإنسان في هذا العصر. أصبحت هناك مؤسسات، جهات متفننة في التخطيط لإثارة غرائز الإنسان. متفننة في تحريض شهوات الإنسان بكل طريقة وبكل سبيل. مئات المواقع على الإنترنت الآن لعرض قضايا العهر والدعارة والخلاعة والابتذال، مؤسسات ضخمة. قبل فترة أحد المتاجر الضخمة أعلن في الدنمارك وأيضا في أماكن أخرى، متجر ضخم معروف فيه أشياء ثمينة وأشياء متقنة، متجر للملابس، أفضل متجر للملابس، أعلن بأن كل إنسان يجي يدخل عاري يأخذ ما يريد ما يعجبه من اللباس، بس بشرط يجي مفصخ عاري. وبالفعل صف طابور طويل من أول الصبح رجال ونساء حتى يحصل كل واحد ملابس بشرط أن يكون عاري مفصخ. هذا شنو هذا؟ ابتذال. يعني الحدود بين الإنسان والحيوان في مجال الحياء والاحتشام في ممارسة الغريزة الجنسية راحت هذه الحدود. يريدون أن يحولوا الإنسان مثل الحيوان، يمارس غريزة الجنسية في أي وضع وفي أي حالة وبدون أي حدود وبدون أي قيود. هكذا أصبحت الأمور والأوضاع. هذا التأجيج للشهوات، هذا التحريض للغريزة يجعل الإنسان في هذا العصر يعيش حالة من الهياج، حالة من الاندفاع الجنسي. الزواج هو الطريقة المشروعة، هو الإطار السليم، هو القناة الصحيحة من أجل تفريغ وممارسة هذه الغريزة الجنسية. وإلا إذا مع هذا التحريض ومع هذه الإثارة وهذا الطريق صعب ومغلق على الإنسان، ماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة هي المفاسد والانحرافات والجرائم والاختطاف والاغتصاب وما أشبه اللي نسمع عنه في المجتمعات الغربية، وبدأ يتسرب ويتسلل إلى مجتمعاتنا. من ناحية ثانية، الإنسان يحتاج للزواج للإطمئنان النفسي. الآن الإنسان في هذا العصر يعيش قلقا واضطرابا نفسيا أكثر من أي عصر سابق. تعقيدات الحياة، تحديات الحياة، الأخطار اللي يواجهها الإنسان. في كل عصر الإنسان يواجه مشاكل، بس المشاكل الموجودة في هذا العصر أكثر من أي عصر آخر، ولذلك نسبة الأمراض النفسية ارتفعت، حالة الاكتئاب والأمراض والقلق النفسي ارتفعت في كل مكان في العالم. وفي الدول الأكثر تقدما ماديا أصبحت النسبة أعلى وأكثر. إحصائية أن نصف الأمريكيين يصابون بالأمراض النفسية، النصف. وهذه إحصائيات من عندهم مو من عندنا. طيب، في مواجهة هذه الحالة من الاكتئاب ومن القلق ومن الاضطراب النفسي، الإنسان في حاجة إلى جو يعيش ضمنه الطمأنينة والاستقرار، والزواج يوفر هذه الحالة. لأن الإنسان حينما يتزوج يشعر أن معه من يشاركه في هموم الحياة. ولذلك الله تعالى يقول: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. والخطاب للجميع، المرأة الله خلق لها زوج سكن لها، والرجل الله خلق له امرأة سكن له، لتسكنوا. من السكون، من الاطمئنان، من الرضا النفسي، لتسكنوا إليها. إضافة إلى أن الزواج يرفع درجة حصانة الإنسان ومناعة الإنسان تجاه المفاسد والانحرافات السلوكية. صحيح الانحراف وارد حتى بالنسبة للإنسان المتزوج، لكن لو أخذنا النسبة لوجدنا أن الإنسان المتزوج درجة المناعة عند أكبر، درجة الحصانة عند أكبر. وهذا الإحصائيات والأرقام أيضا تكشف هذا الشيء، تكشف هذا الأمر، أن كثير من الانحرافات السلوكية إنما تأتي من غير المتزوجين. يعني النسبة أكبر. لو كانت هناك في بلد 100 جريمة انحراف سلوكي، راح نجد أن 60-70% منها من قبل غير المتزوجين، 30-40% من المتزوجين. لا بل حتى سائر الجرائم الآن في كل العالم، أغلب الجرائم نسبة غير المتزوجين اللي يسووها أكثر. ليش؟ لأن المتزوج يحسب حساب إلى تصرفاته، عند عائلة وعند أطفال وعند عيال. مرة قرأت تقرير عن المرور، يعني الالتزام بقوانين المرور والسرعة والسياقة، يقول هذا التقرير أنه ثبت أن الإنسان المتزوج اللي عنده عائلة أكثر مراعاة للقوانين، يعني نسبيا، مو يعني ما في أحد يخرق القوانين. ليش؟ لأن هذا المتزوج مرة عنده وعيال وأطفال وبيت، يحسب حسابات، ما يغامر مثل الإنسان اللي ما ورا شيء ولا قدامه شيء عادة يعني. فالزواج يشعر الإنسان بمسؤوليته في هذه الحياة، فتقل حالة السوء، ما تنعدم، تقل الاحتمالات. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا حديث مروي في مصادر السنة والشيعة، أنه صلى الله عليه وآله قال: شراركم عزابكم. يعني هو يعني كل أعزب هو شر، يعني نسبة الشر في منطقة العزوبة أكبر منها في المنطقة الأخرى، في منطقة المتزوجين. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، وفي حديث آخر ثلثي دينه، فليتق الله في النصف الآخر أو في الثلث الباقي. وفي حديث جميل عن رسول الله صلى الله عليه وآله، الحديث يقول: أيما شاب تزوج في حداثة سنه، في وقت مبكر، عج شيطانه، الشيطان يعني الجهة التي تغريه بالفساد، عج شيطانه: يا ويله، عصم نفسه مني. الشيطان يعجب الويل ان هذا بعد تحصن تجاه الشيطان. فالزواج مهم، وما نريد نتحدث كثير عن اهمية الزواج. تعاليم الإسلام وضعت أحكام وتعاليم وتشريعات للزواج، حتى الزواج ينتشر أكثر في المجتمع ويسهل أمره في المجتمع. لكن المشكلة أن الزواج في المجتمع المسلم الآن، المجتمعات الإسلامية، بخلاف ما كان في العهود الإسلامية الأولى، صارت تقاليد وأعراف وعادات حدت من انتشار الزواج ومن إمكانية الزواج في المجتمع. ولما تقل إمكانية الزواج وتصير في صعوبة في موضوع الزواج، المجتمع هو الذي يدفع الثمن. الآن طبيعة الحياة، متى يستطيع الإنسان أن يتزوج؟ بعد ما يخلص دراسته، وبعد ما يحصل له وظيفة، وبعد ما يجمع له فلوس بعد حصوله على الوظيفة. الإنسان متى تنبثق عنده الغريزة الجنسية؟ في النصف الأول، يعني في النصف الأول من العقد الثاني من عمره، 15 سنة بالنسبة للرجل تنبثق غريزته الجنسية، بالنسبة للمرأة لا، بداية العقد الثاني 10 سنوات، إذا أكملت 19 سنوات فما فوق شوية يصير عندها نضج جنسي. طيب، من 15 سنة الولد بالغ، لكن 15 سنة بعد مخلص أي مرحلة؟ متوسطة. طيب، قدامه بعد 3 سنوات خلص الثانوية، صار عمره 18 سنة. قدامه الجامعة كم سنة؟ 4 سنوات، 5 سنوات، تقول 4 سنوات، صار عمره 22 سنة. طيب، ومن يتخرج من الجامعة يوم ثاني الوظيفة تنتظره؟ لا، لازم يحمل ملفه بعد، جوال سنة، سنة ونص أكثر، على هالجهة وتلك الجهة وهالمكان وذاك المكان حتى يحصل له وظيفة. فعمره 22 23 سنة يا الله يحصل له وظيفة. طيب، يبغى يجمع له تكاليف زواج، لأن الحين لازم شقة بروحه، سيارة وتأسيس ومهر وما أعرف شنو، يحتاج له أيضا كم سنة حتى يأسس نفسه، يكون نفسه، يعني على الأقل عمره 25 26 سنة فما فوق، في الحالة الاعتيادية يا الله يكون مهيئ ومؤهل للزواج. 10 سنوات بعد انبثاق غريزته الجنسية، وهالعشر السنوات هي من أصعب السنوات، لأن بداية انبثاق الغريزة الجنسية هي بداية الصعوبة، بعد الإنسان ما عنده نضج ويعرض للانحراف. طيب البنت والولد في هالمرحلة الحساسة ما عنده طريق مشروع لممارسة غريزته، ولو ما عنده طريق مشروع ومخلينا على راحته ما يخاف، ينتظر، يفتح التلفزيون في إثارة، قنوات الفضائية إثارة، مجلة جديدة إثارة، يدخل السوق إثارة، يروح مكان إثارة، الأجواء كلها مثيرة تحريضية. طيب ماذا تصنع، ماذا يصنع هذا الجيل وهو يعيش هذه الحالة؟ اللي يحصل هذه المفاسد وهذه الانحرافات، واللي يسمع أنه الإنسان هو قليل مما يجري، قليل مما يدور في أوساط المجتمع. حتى المجتمعات الإسلامية والمتدينة بدأت تنخرها المفاسد، تنخرها الانحرافات. ماذا نستطيع أن نعمل؟ هل نستطيع أن نوقف هذا الطوفان الإعلامي الهائل؟ نقدر نمنع التلفزيون، نقدر نمنع الانترنت، نقدر نمنع الكمبيوتر، نقدر نمنع المجلات والجرائد؟ ما نقدر، مو معقول أن نمنع. نقدر نتحكم في وضع السوق والنساء السافرات والأولاد المايعين؟ ما نقدر نمنع. طيب هالأجواء موجودة، فلنفتح ونسهل الطريق المشروع، وإلا إذا أغلقنا الطرق حرضنا الإنسان، جوعناه ثم وضعنا أمامه طعاما حراما. شن الطعام الحلال ما في، ما موجود، ما في لطعام حرام. واحد تجوع ثم تعرض عليه طعام حرام، شو تسوي؟ مو كل إنسان يقدر يصبر على الجوع ويترك الطعام الحرام في حالة الجوع. لذلك ينبغي الرجوع إلى تعاليم الإسلام. بعض المقارنات البسيطة، أولا الزواج بين مسؤولية الفرد ومسؤولية المجتمع. هل الولد هو لازم يزوج نفسه؟ إذا حملنا الولد مسؤولية الزواج مع الظروف اللي يعيشها في الحياة، هذا يعني تأخر الزواج وصعوبة الزواج، لكن المجتمع لازم يتحمل المسؤولية. الزواج، تزويج الشباب، هذا مو مسؤوليتهم هم، مو الشباب مسؤول أن يتزوج، المجتمع مسؤول أن يزوج الشاب. وهذا هو ما يشير إليه القرآن الكريم. سورة النور، وهي السورة التي تهتم بالفضيلة الأخلاقية، مركزة سورة النور على موضوع الانحراف الجنسي، الزنا، ونظر الرجل إلى المرأة، والمرأة إلى الرجل، والإشاعات والآذ. في سياق هذه السورة الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم، يعني هذا الحل تجاه مسائل الفساد والزنا والانحراف، هذا هو الحل الطبيعي. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، زين، هذا تعليم موجود. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذا زين. الزاني والزانية فاجلدوا كلا منهما 80، هذا زين، تعاليم وعقوبات. لكن لازم تفتح الطريق المشروع. بعد ذلك يقول تعالى وأنكحوا الأيام منكم، هذا الحل في مقابل تلك المشاكل. لاحظوا الله ما يخاطب الأولاد يقول تزوجوا، ما يخاطب البنات يقول تزوجوا، يخاطب المجتمع وأنكحوا الأيام، انتوا زوجوا، مو هم لازم يتزوجوا، انتوا زوجوهم. وأنكحوا الأيام منكم، الأيام جمع أيم، يعني الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها، يطلق على كل منهما أيم. وإن كان تداول الناس يطلق الأيم على المرأة، الأيام يعني النساء في اللغة، لا، يطلق على الرجل غير المتزوج أيم، ويطلق على المرأة غير المتزوجة أيضا أيم، والجمع أيام. الله تعالى يقول وأنكحوا الأيام منكم، أنتم مسؤولين أن تزوجوا الأولاد والبنات في مجتمعكم، الزواج مسؤولية المجتمع. ولذلك عندنا روايات مثلا حول الأب، الأب يتحمل مسؤولية تجاه زواج ابنه ولا لا؟ يتحمل. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله من أدرك له ولد وكان يستطيع تزويجه فلم يزوجه ثم أحدث كان الإثم مشتركا بينهما. إذا ولد بلغ وعنده إمكانية زوجة ما زوجه، انحرف الولد، أحدث حتى ولو بالنظرة المحرمة، أي نظرة محرمة الولد ينظرها في مثل هذه الحالة، نص عليه ونص على أبوه، يعني العذاب والإثم عند الله تعالى. وفي حديث آخر أكثر من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أدرك له ولد الزواج فلم يزوجه وكان يقدر على ذلك ثم أحدث الإثم عليه، كل على الأب الإثم، لأنه كان بإمكانه أن ينقذه فلم ينقذه. وروايات كثيرة في هذا السياق عندنا، رواية تقول: من حق الولد على والده أن يحسن اسمه وأن يعلمه وأن يزوجه إذا بلغ، هذا من حقوق الولد على والده. في مبحث عند الفقهاء المسلمين يسموه الإعفاف، هل يجب على الإنسان أن يعف واجب النفقة عليه؟ في ناس واجبين النفقة عليك، من هم واجبوا النفقة عليك؟ الأبوان والأولاد إضافة إلى الزوجة واجبين النفقة عليك. أنا واجب علي أطعم ولدي، أعطيه، أكسوه، هذا واجب، لكن هل يجب علي أن أزوجه؟ هنا خلاف بين علماء المسلمين. الشيعة كلهم قالوا بالاستحباب، أنه الأحوط استحبابا للإنسان أن يزوج المحتاج إلى الزواج ممن تجب عليه نفقته. أهل السنة ما عدا المذهب الحنفي، المذهب الحنفي وافق الشيعة، بقية المذاهب الحنبلي الشافعي المالكي قالوا الإعفاف بالنسبة للأب والجد واجب. يعني إذا واحد عنده أبوه ما متزوج، مو يعني ما متزوج بالمرة، وإلا شلون جابه، شلون صار ولده، يعني فقد زوجته لسبب أو لآخر، فيجب على الولد أن يزوج أباه المحتاج للزواج وأن يزوج جده المحتاج للزواج. جيد، تجيك دعوة واحد يدعوك لحضور زواج جده، هذا واجب عليه. عند المذاهب الثلاثة يعتبرونه واجب، يقولوا من كمال أو من أوليات البر بالآب أن تعفه عن الحرام وعن الفساد إذا كان محتاجا للزواج. عندنا مستحاب شديد التأكيد، وغير الآب والابن، المجتمع ككل روايات عندنا كثيرة: من زوج أعزبا كان ممن يظله الله تعالى بظله يوم لا ظل إلا ظله. روايات كثيرة حول فضل التزويج. من مصارف الحقوق الشرعية الزكاة، من مصارف الزكاة الإنفاق على تزويج العزاب. يذكر السيد اليزدي رحمه الله في العروة الوثقى، ويؤيده الفقهاء الذين علقوا على العروة الوثقى، أنه مو شرط يقول له هذه زكاة، خاصة إذا كان نفسيته ما تتقبل أن تعطيه من الحق الشرعي للزواج، تعطيه بعنوان الهدية، بعنوان الهبة، بأي عنوان آخر، ميحتاج تشعره أن هذا حق شرعي أو هذا صدقة، المهم ساعده خليه يتزوج من الزكاة. ومن الخمس الشرعي حق السادة، فواضح حق السادة، نصف الخمس حق السادة يصرف على السادة المحتاجين، ولذلك العزاب من السادة ينبغي تزويجهم من حق السادة. النصف الثاني حق الإمام يستأذن فيه المرجع حتى ينفق لتزويج المحتاج إلى الزواج، تستأذن وما في مانع أن يؤذن. الصدقة والعطاء، طبعا إحنا لما نساعد في تزويج المحتاجين للزواج في الواقع نحصن مجتمعنا، نوفر أجواء الآمن لمجتمعنا، نمنع الجرائم، نمنع الانحرافات، نمنع السلوكيات الخاطئة والباطلة. من هنا تأتي ضرورة وجود صناديق للزواج الخيري. الحمد لله عندنا الآن في صفوة، عندنا في سيهات، عندنا في القطيف صندوق خيري للزواج، والحمد لله دور هذه الصناديق الثلاثة جيد، لكن ينبغي أن يكون أجود، لازم ميزانيتهم تكون أكبر ومساعدتهم تكون أكثر. إحنا نطمح أن يكون صندوق الزواج الخيري يغطي كل نفقات الزواج للمحتاج للزواج من الألف إلى الياء. يعطوه 5000 أو 10000، شو تسوي فيه؟ لكن لحد الآن هذه الإمكانيات الموجودة، ينبغي أن تزداد وأن تطور هذه الإمكانيات، وأن تتسع هذه الحالة مناطق كثيرة ما فيها صندوق زواج خيري. الحمد لله لجنة كافل اليتيم عندنا في كل المناطق، صندوق زواج خيري ليش ما عندنا في كل المناطق؟ كل منطقة ما فيها صندوق زواج خيري ينبغي أن تصير مبادرة. مجتمعنا طيب، إمكانيات مالية موجودة، لكن تحتاج سعي، تحتاج مبادرة، والدال على الخير كفاعله. الشباب اللي ياخذوا زمام المبادرة، ليش في الخويلدية ما عندنا صندوق للزواج الخيري؟ ليش في حلة محيش ما عندنا؟ ليش في أم الحمام ما عندنا؟ ليش في تاروت ما عندنا؟ ليش في العوامية ما عندنا؟ يعني ما في ناس محتاجين للزواج في هذه المناطق؟ فيه من يساعدهم؟ من يقف معهم؟ في كل منطقة ينبغي أن يتأسس صندوق للزواج الخيري. هذا من أفضل مصارف الحقوق الشرعية، من أفضل مصارف التبرعات، من أفضل مصارف الأثلاث. واحد يموت وكاتب ثلث ينفق على الأمور الخيرية. كثير من الأوصياء الأمور الخيرية يعني قراية، زيارة، حاج. لا يا أخي، إذا تبغى ثواب أكثر للميت انفقه على مساعدة المحتاجين، زوج عزاب، انفع ناس محتاجين، فقراء. هذا من أفضل المصارف. الأوقاف الخيرية اللي عندنا هذا من أفضل مصارفها. فلازم يصير مساعدة إلى الزواج، هذا أولا. ثانيا تسهيل أمور الزواج. الآن احنا في شهر ربيع، شهر الأفراح، شهر الزواج. نسأل الله تعالى أن يجعل السرور دائما لكل المؤمنين. نسأله أن يبارك للمتزوجين وأن يزوج بقية العزاب إن شاء الله. طبعا ما في مانع أن يصير زواج في شهر محرم أو في شهر صفر، من ناحية شرعية محرم، ما عدا ليالي الوفيات احتراما للشعيرة. إذا كان الزواج المفروض يصير فيه شعور يعني بوفاة الإمة، الزواج يقتضي الفرح ويقتضي مظاهر السرور، لذلك في تنافي. ما عدا ليالي الوفيات ما في إشفاء، بقية ليالي المحرم، بقية ليالي صفر. لكن تعارف المجتمع عندنا أن الزواج من بعد محرم وصفر، هالشهرين شهر عطلة من الأزواج والأفراح. في ربيع تبدأ الحفلات الزواج، وتعال شوف في هذه الفترة كيف مراسيم الزواج، كل يوم يضاف إليها تعقيد جديد، كل يوم تضاف إليها بدعة جديدة. سابقا كان الزواج ببساطة وبسهولة وبيسر، وفي بعض المجتمعات إلى الآن. أنا أتذكر في مسقط في عمان كنت عدة سنوات، في نفس الليلة العقد والزفة، حفلة واحدة ويعقد ويزفوه وخلاص وانتهى الموضوع. الحين الخطوبة هي شغلة، بعدين العقد، حفلة عقد. بعض الأحيان يصير العقد بعد بشهر شهرين يسووا حفلة، فمن زمان عقدتوا قضاء لوجوبه، ما سووا حفلة في وقت لسبب أو لآخر، قضاء لوجوبه سووا حفلة. ما هذه العادات؟ ما هذه التقاليد؟ ما الداعي؟ ويا ليت حفلة يعني ما فيها تكلفة. تعال شوف الأشياء التي تنجاب فيها الحفلة، يبالغ فيها، ما يستفاد منها، تضر الطرفين والجانبين. بعد تعود موضوع الزواج، تعال عاد شوف شي يصير. كان كلام عن المهور وغلاء المهور، حين طلع المهر هو المقدار القليل، الملابسات الأخرى هي أكثر من المهر. سابقا كان وجبة عشاء في الليل، يجوا الناس يتعشوا وكان الله غفورا رحيما. الحين لا، ما يكفي عشاء، عشاء منصوب وغدا منصوب. بطاقات دعوة، قبل فترة جتني بطاقة دعوة، يقول لي هذا اللي واحد عنده خبرة في المطبع، يقول هذه الوحدة، الكارت الواحد، البطاقة الواحدة تلف 6 ريال في الطبع. بدأ يصير تنافس، مزقرشة، مرتبة، الظرف شلونها، البطاقة شلونها، مزهبة، حلوة، وتنافس، كل واحد يسوي بطاقة الدعوة أفضل من الثاني. شنو الفائدة يعني؟ أنا أستلم بطاقة الدعوة وجزء فيها يعني؟ واحد يسوي له متحف لجمع بطاقات الزواج ما اللي تجي، جزو فيها؟ هشو. إذا البطاقة ب6 ريالات، 1000 بطاقة ب6000، 2000 بطاقة ب12000، شنو هذا الكلام؟ بعدين تعال شوف عاد العشاء والغدا كيف يصير، ولا راضين نعدل طريقتنا. سبحان الله، في مختلف أنحاء العالم سووا بوفيه، كل واحد ياخذ له بمقدار ما يحتاج. احنا بعدنا كثير من الاحيان صواني، الصينية ياكلوا منها كم نفر والباقي الرمى ينقط في البحر. صارت عندنا الان هم هالعادات في صالة من الصالات. الصالات كم اسعارها؟ ارخص يمكن 18,000 20,000، أما اللي في الدمام اللي في الخبر واحد يخبرني قبل كم شهر، هو يخبرني يقول مصرف في صالة الأفراح في الخبر ما أدري في الدمام على زواج ولده 65,000 ريال في ليلة واحدة إلى الصالة. وتسمع أنتم هالحكايات، يعني مو رقم غريب، 35 و40 و50 و60 ألف يمكن واحد يقدر يسوي، بس المشكلة إذا المتمكن سواها يحرج غير المتمكن، تصير عادة، تصير تقليد، تصير تقليد. وهكذا وهالعادات وهالتقاليد، المكياج والتصوير والكوشة، وما كل يوم عادة جديدة تطلع علينا. تصوير لازم العروس بعد ما تتزين وتتعدل قبل ما تروح إلى الحفلة أو بعد ما تطلع من الحفلة لازم تروح تصور صورة تذكارية. طبعا هذا صاحب الاستوديو هم فرصة زينة بعدها في صورة تذكارية وفرصة العمر وما ليلة الزواج، مو بمبلغ بسيط. أنا ما أدري بالضبط كم ياخذ الاستوديو على التصوير، ها؟ الشيخ يقول 3,000، ها؟ 3,000 أو أقل أو أكثر علشان يصوروا العروس. وبعد تعال هالحسابات اللي ما لها عد ولا لها إحصاء، ليش إحنا نحمل نفسنا هالأعباء؟ الجرائد السعودية قبل فترة كتبت أنه في الرياض وفي الغربية بدأت تنتشر عادة الآن وتكونت متاجر خاصة بها، تزيين سيارة المعرس. المعرس والعروس مو يركبوا في سيارة، ما يصير مني والطريقة. الحين بعدها في بلدنا هم الشباب نفسهم يحطوا عليها زينة، أظن هالشكل بعدها في بلدنا. انتظروا بعد فترة العادة راح تنتقل، وإذا تشوف صارت مؤسسة لتزيين سيارة المعرس بكام، يقول لك الأسعار تبدأ في الرياض من 1,200 إلى 4,000 حتى يزينوا سيارة يزفوتها ليشبقوا. انتهى الموضوع. شو مال الكلام هذا؟ يعني كل يوم نضيف عادة جديدة، كل يوم نضيف تقليد جديد، يصبح الزواج أكثر صعوبة أكثر مشقة. ومن هو يدفع الثمن؟ المجتمع هو الذي يدفع الثمن، مع أن الحياة أصبحت أصعب. إحنا كنا نشوف الوظائف صعبة، كنا نشوف الرواتب نازلة، كنا نشوف هالأشياء ونتدمر ونتكلم، لكن كلنا هم نعيش وكأنه قدر مكتوب علينا أن نمارس هذا الأسلوب وهذه الطريقة. علينا عن طريق التثقيف وعن طريق المبادرة، جزى الله خير من يحطم هذه التقاليد عمليا. هو لما يزوج ولده أو الشاب لما يتزوج يرفض، الشابة لما تتزوج ترفض مثل هذه الأمور. لازم تصير مبادرات عملية، العصيرات اللي توزع، عغراش الماء اللي توزع، يعني بشكل من دون حساب من دون عد، وكأنه شكل ببلاش من دون مصرف. هذه التقاليد ينبغي أن نتجاوزها، أن نشجع حالة البساطة، أن نشجع تسهيل أمور الزواج. وهناك جوانب أخرى يمكن مناقشتها في الموضوع. نسأل الله أن يوفق الجميع للخير والصلاح. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، اللهم أنجح طلبتنا في تكييف مسجدنا هذا يا الله. اللهم تغمد أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرضوان، إنك أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.